قد فاز بخير من يفهم فقه الإسلام له أهل فلتجلس معهم لن تندم ولكل سؤال أجوبة بالعلم النافع كالبلسم.
أعزائي المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل معكم أسئلتنا حول فقه الصيام وفضيلة الأستاذ الدكتور ناصر فريد واصل مفتي الديار المصرية. أهلا وسهلا بك.
أهلا بك، حياك الله وحيا جميع مشاهدنا في كل مكان.
الله يخليك. تسأل مواطنة شهيرة من بورسعيد، ما هو حكم الإفطار أيام الامتحانات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. فيقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، ومن تصوم خير لكم إن كنتم تعلمون. الآية الكريمة تشير إلى أن هناك أعذار في ترك الصيام للصائمين المكلفين بهذا الصيام، وهم أصحاب أعذار ثلاثة. الأول، المرضى غير القادرين على الصيام، أو القادرين على الصيام ولكن مع مشقة في هذا الصوم، أو لسبب قد يؤخر تعجيل الشفاء أو يزيد البرء. والسبب الثاني وهو السفر، أي أصحاب الأعذار في ترك الصيام إلى عدة من أيام أخر، وهو الصوم المشروع، أي الصيام الذي يعتريه السفر للصائمين في سبب مشروع لهم في هذا السفر. فالصوم المشروع والأعذار المتعلقة به بالنسبة للسبب الأول أو السبب الثاني فهو عام. أما السبب الثالث وهم أصحاب الصيام المكلفين الذين يقدرون على الصوم ولكن بجهد ومشقة، أي يقدرون عليه لكن مع العنت ومع المشقة. وهنا أشارت الآية الكريمة في قوله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أشارت إلى الكبير في السن والطاعن في السن، أي الكبير والكبيرة الذين يقدرون على الصوم ولكن بجهد ومشقة. فأشارت الآية لأن هؤلاء لهم عذر في ترك الصوم وليس عليهم عدة من أيام أخرى، بل الواجب عليهم هو إطعام مسكين عن كل يوم. ولذلك وجدنا الفقهاء والعلماء في الأحوال أو الأمور التي تقاس على هؤلاء الثلاثة، اللي هو المريض أو المسافر أو الكبير الشيخ الكبير الذي لا يقدر على الصوم إلا بجهد ومشقة، قاسوا عليهم بقية الأعذار الأخرى، من مثل هؤلاء المرضع والحامل وأصحاب الأعمال الشاقة في المناجم والمحاجر والمخابز، وكذلك سائقي القطارات أو السيارات الدائمة في نهار رمضان. كل هؤلاء قالوا أيضا لهم الأعذار قياسا على الأسباب التي جاءت بها الآية الكريمة. يعني ربنا يقول على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يطيقونه أي يطيقون الصوم بجهد ومشقة، فجعل لهم فدية طعام مسكين. الطعام هنا معناها الفدية، يطعمه في الإفطار والسحور أو يقدم له القيمة المالية من أجل أن يطعم نفسه. ومن هنا فإننا سنجد أن كل يعني عمل يمكن أن يكون فيه جهد ومشقة، والصيام فيه يؤثر على عمل الإنسان وعلى الجهد البشري الذي يبذله من أجل الوصول إلى يعني عمله المشروع، يمكن أن يكون ذلك أحد الأسباب المرخصة للإنسان في الإفطار. وكما أجازنا لأصحاب الأعمال الشاقة، المحاجر، المناجم، المخابز، الأعمال التي يعني يكون صاحب العمل فيها لو صام يصيب جهد ومشقة وبالتالي يعجزه عن استمرار في العمل الذي هو وسيلة من وسائل حياته، فإذا كان هذا الامتحان يعني الإنسان مع يعني مذاكرته وجهده ونشاطه، ويعني أنه قد يعجز عن أداء العمل المكلف به وهو الامتحان المذاكرة استعداد له إلا بهذا الإفطار، فالأمر نقول أنه هو مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. لأننا نعلم أن الصوم هو أحد الأسباب التي تؤدي للنصر، وأن انتصار المسلمين جميعا في كل معاركهم بدءا من غزوة بدر حتى يعني حرب رمضان الأخيرة أو أكتوبر في مصر، كانت في رمضان وتحقق النصر فيها للمسلمين في كل يعني. ومن هنا وجدنا أن الصيام الأصل أن يكون قدرة الإنسان فيه وقوته على البذل وعلى العطاء وعلى الصبر، وكما جاء في الحديث أن الصوم هو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فلا يتصور يعني أن الإنسان الذي يريد يعني أن ينال النجاح وأن ينال الدرجات العلى وأن يعني ينتصر يعني على ضعفه في مثل هذا الأمر، نعتقد أنه يتحقق بالصيام. فالصيام سيكون دافعا له على البذل الجهد والمذاكرة، ونحن نعلم أن الجهاد الذي فرضه الإسلام هو جهاد في كل أمور الحياة، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم رجعنا من الجهاد الأصغر اللي هو جهاد الأعداء اللي هو الحرب إلى الجهاد الأكبر وجهاد النفس. وجهاد النفس هنا يتعلق بالصبر على يعني مشق الحياة وعلى العمل وعلى المذاكرة. فهنا يعني نقول أنه لا يرخص لمثل هؤلاء في الإفطار إلا إذا كان بالفعل يترتب مع هذا الإنسان بظروفه، ودي فتوى خاصة وليس عامة، تعتبر بالنسبة للشخص نفسه، قد يكون لضعف بدنه، قد يكون لظروفه الصحية، قد يكون لظروف أن الامتحان جاء في شدة الحر مع رمضان سبيل المثال وطول اليوم، وأنه يحتاج إلى بذل جهد كبير في المذاكرة والآخر، وأنه لو صام في هذا ممكن تؤدي إلى كما حدث مع يعني في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وسلم عندما كانوا في سفر، وكان هناك رجل لم يتحمل الصوم فصام، فلذلك يعني أصبح في حالة يرسى لها وكاد أن يغمى عليه، فجاء الصحابة وظللوا عليه من الحر من أجل أن يعني يحفظوا عليه حياته. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال لهم: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في الصفر. فهذه القضية تعتبر قضية خاصة للشخص إن وجد مع نفسه وذاته أنه يعني سيضعف في حالة الصوم، وأن ضعفه هذا سيؤثر على مستقبله وسيؤثر على يعني نتيجة امتحانه في هذه الحالة، هو المسؤول عن نفسه أمام الله سبحانه وتعالى. فإن كان الأمر فعلا يؤدي إلى ضرره أو إلى عجزه أو إلى ضعفه ضعفا يؤثر على ذاكرته أو على فهم الأسئلة والإجابة الصحيحة، هذا يكون عذر شرعي خاص به، لكن له وحده، وعليه أن يفتي نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وافتوك. فنحن لا نقول أن فتوى عامة أن كل من أراد أن يدخل الامتحان يقول إننا أصائم وأنا مع عذر وفتوى بترك الصيام، لا، نقول أن هذه فتوى خاصة، والشخص هو الذي يفتي نفسه في الحالة التي يكون صوم فيها يعجزه عن أداء الامتحان وعن الإجابة الصحيحة التي تؤثر على مستقبله، والله أعلم.
فضلت المفتي يسأل المواطن سيد من مصر حول التبرع بالدم، هل يفسد الصيام؟
التبرع بالدم لا يفسد الصيام، لأن الآية الكريمة قالت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام الليل. وهناك قاعدة عامة للفقهاء أنهم قالوا أن الصوم الامتناع عما يدخل الجوف، فالذي يبطل الصوم ما دخل إلى الجوف لما خرج منه، ولذلك كان ما خرج من الجوف على سبيل المثال من القيء الذي يخرج يعني ليس برغبة الإنسان، فهذا لا يبطل الصيام، ما أنه قد يكون ما خرج منه ما زال يعني لسه الطعام لم يتحول بعد، كذلك فضلات الإنسان تخرج منه يعني البول أو قضايا اللي بسميها قضايا الحاجة من الأمام أو من الخلف، كل ما خرج هذا لا يبطل الصيام. فالصيام مما دخل لا مما يخرج من البدن، ولذلك فإن يعني الدم الذي يخرج من الإنسان التبرع بالدم هذا لا يؤثر ولا يفسد الصوم، بل قد يكون ذلك من الأمور المستحبة للصائم إن كان هو ينقذ يعني من هو في حاجة إلى هذا الدم لإنقاذ حياته، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: من قتل نفسا بغير نفس أو فسادا في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا. فقد يكون دمه هذا الذي يتبرع به إنما هو إحياء لهذه النفس من الهلاك أو من الموت، وقد يكون هو الفصيلة بتاعته هي الفصيلة التي تصادف الظروف أنه ليست توجد إلا عنده، فهو في هذه الحالة ينقذ نفسا من الهلاك. فالتبرع بالدم لا يؤثر على الصيام ولا يفسده، بل قد يكون يزيد ثواب الصائم ويعطيه الفضل ويزيده فضلا على فضل وثوابا على ثواب، فهو يأخذ ثواب الصيام وثواب الإثار وثواب العطاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الصوم وهو شهر المواساة، والمواساة معناها التكافل بين الإنسان وأخي الإنسان والمسلم وأخي المسلم، مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء السير والحمى، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فهنا شهر المواساة وشهر العطاء، شهر البر، شهر الإحسان، وهذا أفضل أنواع العطاء، عندما يعني يتبرع الإنسان بدم لغيره هذا أفضل أنواع الإنسان والعطاء، لأنه لا يتبرع بمال أو طعام، إنما جزء من من بدن ومما يقوي عليه حياته، لأن نعلم أن الدم هو مصدر يعني الغذاء أو الطاقة الرئيسية في حركة هذا الإنسان ونشاطه. حيث لو انقطع الدم أو توقف القلب يعني لمجرد يعني لحظات معدودة جدا وتمنع الدم عن المخ، يتوقف حياة الإنسان. ولذلك فهو فهذا إيثار، ويقول الله سبحانه وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فهذا نوع من الإيثار الذي يقدمه الإنسان لغيره من دمه ومن جزء من حياته، وهذا صحيح والحمد لله، ولا يؤثر على صومه وهو مأجور عليه، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله أعلى وأعلم.
شكرا جزيلا لك. أعزائنا المشاهدين، إلى حلقة قادمة غدا إن شاء الله، والإجابة على أسئلة السادة المشاهدين وفقه الصيام.
صومك وتعلم واسمع شيخك إذ يتكلم، للصوم المقبول شروط قد فاز بخير من يفهم فقه الإسلام.